بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته لإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا في هذه الدورة في شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدام المقدسي وابن علماء السلف. والكتاب موضوعه حول العقيدة، أو بتعبير السلف أصول الإيمان. وأصول الإيمان كما ثبت في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك السبيل. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن، وهذا هو الشهد، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ يعرف السائل. قال: فما أمرتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا لخص في هذا الحديث الدين كله. وفي القرآن نصا قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فتاك الخمسة من ست مصلين. ثم عرج على بقية الشرائع: وآتى المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء حين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا الآية جعلت كل أصول الدين، أو جمعت كل أصول الدين. وأصول الدين أربع شرائع وردت في الآية: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات. دي أصول الشرع. فأصول الإيمان شيء، أصول الشرع شيء آخر. الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات. المعاملات كل ما يتعلق بالتعامل بين الناس، من المعاملات المالية والمعاملات الأسرية، الأحوال الشخصية، كل ما يتعلق بهذا، مشاركات، مرابحات، مضاربات، كلها تدخل في المعاملات. فالآية جمعت أصول هذه الديانة بالكامل. لكن احنا الموضوع الكتاب أصلا حول قضية واحدة: الإيمانيات. الخلف سموها العقيدة أو التوحيد، والسلف كانوا يسمونها الإيمانيات، هذا مسمى. فالسؤال عند السلف الإيمانيات أو أصول الإيمان. وأصول الإيمان كما نرى في الحديث ست، ومبناها على أمر يتعلق بالله عز وجل. لكي نفهم هذه الإيمانيات وكيف نفهم أصولها وعلى أي شيء قامت، الحقيقة أخذ كلام بعض السلف مبتور في قضية الإيمان يجعل الكثير يلتبس عليه الأمر. فأنا أحببت أن أعطي مقدمة حتى نعرف لماذا قالوا ما قالوا. الصورة عندهم واضحة جدا، فذكروا عبارات بناء على ما تصوروا. الذي بلغته العبارة دون التصور قد يلتبس عليه المعنى، وقد التبس بشكل كثير وأوجد بعض الشوفات. لذا سأعمد في البداية أوضح أمر جلل حتى ندرك الإيمان بالله. نتحدث عن الله، عن الإله. الحديث عن الإله إخواني لابد أن نعرف إمكانياتنا أولا، حتى نعرف من أين نأخذ الحديث عنه، من أين نأخذ الحديث عنه. لكي نعرف أنفسنا من نحن، ما مكانتنا في خلقه. الإنسان يا إخواني مخلوق ضعيف جدا كما تعلمون، يوجد على الأرض، كلنا نعيش على الأرض، منها نبتنا وفيها أقمنا وإليها رجعنا دفننا، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنحن جزء من هذه الأرض. من نحن بالنسبة للأرض حجما؟ نتكلم عن الأمر المادي البحت، لأن المحسوسات أكثر تأثيرا معنويات في الناس. من نحن بالنسبة للأرض؟ خلق ضعيف جدا، ولو جمع البشر جميعا الموجودين على الكرة الأرضية سنجد أمرهم كله محصور في جزء من قشرة الأرض، جزء صغير جدا. كم مساحة سطح الأرض؟ ضخمة جدا. اليابسة بالكامل خمس مساحة القشرة، أربعة أخماس ماء. هذا الخمس كم يعمل الإنسان منه؟ جزء صغير جدا، أغلبه صحار وجبال، والإمارة محصورة. كم يساوي الإنسان؟ والكلام كله عن قشرة، فما باله بحجم الأرض وأغوارها، أعماقها كم تصل؟ أين الإنسان منها؟ مخلوق ضعيف جدا 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 على هذه الأرض. هذه الأرض بكاملها عبارة عن كرة صغيرة جدا تسبح مع كرات 11 كرة اكتشف العلماء حول الشمس لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. كم تساوي الأرض ونحن بالنسبة للشمس؟ قرص الشمس اللي نراه عند الغروب والشروق هذا، وهو عبارة عن كتلة لهبة ضخمة جدا، حجمها قدروه بمساحة مليون كرة أرضية. الشمس التي نراها تساوي مليون كرة أرضية. ما معلوماتنا نحن عن الشمس؟ احنا نرى نورها ونشعر بحرها، لكن هل وصل أحد للشمس حتى يصف لنا كونها؟ أبدا إخوان. هذه المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حبة صغيرة جدا في عقد كبير انطوت تحته مجموعات كبيرة من هذه المجموعات كالشمس وما حولها من كواكب فيما يسمى بالمجرة. وأول مكتشف المجرة التي نحن فيها علماء مسلمين، وذلك أغلى مسمياتها مسميات عربية، العقرب والسرية كل الأسماء عربية. سموا المجرة نفسها مجرة درب التبان، ولا يعلم لها اسم غير هذا. هذه المجرة التي نحن فيها مما تتكون من 1000 مليون مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. يعني بعض الشموس مساحة الشمس هناك تساوي أكثر من مليار مساحة الشمس التي عندنا، ضخمة جدا. احنا في ملك كبير جدا. هذه المجرة بكاملها تتكون من 1000 مليون مجموعة شمسية عبارة عن حبة في عقد. دي مجرة تسبح مع سائر المجرات في فلك آخر، اكتشف منها الآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة، بل المسبار الأخير اللي صور لنا بعض النجوم تبعد بيننا وبينها 13 مليار سنة ضوئية. كل هذه تحت أديم السماء. لذا بين الله تعالى أن كل هذه الكواكب والنجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. قال تعالى: إنا إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ومن بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فبين أن كل الكواكب مجرد زينة للسماء الدنيا. طب النجوم كذلك زينة. قال تعالى: وخزينا السماء الدنيا بمصابيح. فجمع في مجال الزينة بين الشمس الكواكب وبين النجوم. والناظر المتدبر في صفحة السماء مع المناظير الضخمة التي توصل إليها الإنسان سيزهل عقله. مكان كهذا زين بلوحة، كلما دخلنا نرى نفس اللوحة، مش كده ليه؟ ولا تتغير كل يوم صفحة السماء. الأمر عجيب، لو جئنا بأكبر الفنانين وقلنا لهم تعالوا لترسموا لنا لوحات عن السماء في لحظة ثانية، لو نظر هؤلاء لخرجوا علينا بآلاف اللوحات في أول ثانية. بعد ثانية واحدة مع حركة كوكب النجوم كل هذه اللوحات تتغير، بعد ثانية أخرى كلها تتحول. ألوان الزينات في السماء لا تحصى ولا تعد. لما قلت على زينة الذي زينها رب العالمين، وزينة رب العالمين غير زيناتنا، زينة على مستوى يفوق الخيال. كم حجم الأرض التي نحيا عليها لو قلنت بهذا الكم الكبير من كواكب النجوم؟ لا وزن لها. طيب ما مبلغ علوم البشرية في هذا كله؟ كل علوم من حصلت في الأرض، وما نراه جزء قليل جدا 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 من هذه كواكب النجوم. الذي نراه جزء صغير. إذا قلت تعالى: فلا أقسم بالنجوم ولا مواقع النجوم. قال مواقع النجوم. لماذا لم يذكر النجوم؟ الذي نراه بالليل النجوم ولا مواقعها؟ لا، نرى الاثنتين. القريب منها نرى أجرامها، نرى الزهرة، نرى العقرب كنجم، لكن ما نراه عدد محدود جدا جدا جدا. والذي لا نراه مليارات الأعداد التي نراه. يعني تخيل نجم بيننا وبينه 13 مليار سنة ضوئية، يصلنا نوره الليلة، أين ذهب النجم؟ إلى عالم آخر. وقد يكون فني النجم ونوره يصلنا الليلة. هذا أمر عجيب جدا. لذا جاء القسم بمواقع النجوم ولم يأتي بالنجوم، لأنها الغالب. الذي نراه مواقع النجوم، ما نراه من نجوم قليل جدا. أنسقت هذه المعنى حتى ندرك حجم الكون كم يكون. تخيل كل هذا الكم تحت السماء، مساحة السماء كم؟ كم حجم الأرض بالنسبة للسماء؟ شيء لا يذكر، لا يذكر، ولا نحن نذكر. إذا كان دي الأرض لا تذكر، فمن باب أولى الإنسان لا يذكر. لذا يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يقول في الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. حدثنا عن خلق عظيم جدا، مساحة السماء رهيبة جدا. كم سماكتها؟ الحديث الوارد: مثل ما بين السماء والأرض. بلغ من شدة أحكامها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها، على القول الراجح عن جمهور المفسرين، لقوله تعالى: بغير عمد ترونها. بعض المفسرين قال لها عمد لا نراه، والجمهور قال لا، ليس لها عمد. وضحت؟ هذه السماء المتقنة الرهيبة جدا عبارة عن كرة ضخمة في بطنها كل هذه الكواكب النجوم، كل هذه المليارات من الأفلاك ومن المجرات. هذه السماء الدنيا تعد أصغر سماء، أحاط بها 7 كرات، بين كل سماء وسماء مثل بين السماء والأرض، سمك كل سماء مثل بين السماء والأرض. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من هذه السماوات السبع؟ ما وزننا والأرض فيها؟ لا وزن، لا وزن. كل هذا عبارة عن جزء صغير جدا 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 في ملك العليم الكبير القدير. رب العباد يعطينا إشارة إلى صغر حجمه هنا، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسي الرب؟ الكرسي ما ضعه الرحمن تحت قدميه، والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود يصف العلاقة بينهم حتى ندرك من نحن، فيقول صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذنا خاتم وضعناه في الصحراء الأفريقي كم يساوي نسبة تناسب؟ كم يساوي في الصحراء الممتدة من بحر أحمر يعني شرقا للمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمال للوسط أفريقيا الجنوب، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقات في الفلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش كحلقات في الفلاة. هل بوسع عقول الخلق أن تدرك ما بعد السماوات السبع؟ ما الذي ندركه؟ لذا بيّن تعالى أن القضية العظمى في حياة الخلق عدم تقديرها لخالق الخلق، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره، وساقها في ثلاث مواضع الدورة صغيرة لا يسمح لك بتفصيلها كلها، لكن هكتفي بواحدة لأنها علاقة بموضوع الذي طرحنا. كل موضع ذكر إلا من علة عدم تقديره ذكرت في الأنعام وفي الحج وفي الزمر. آية الزمر يحكي لنا عن الأمر المادي الملموس، فيقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا نص القرآن لكن نفهمه. تخيل السماوات السبع بحجمها الرهيب ده تطوى في يمين رب العالمين، والنبي يصف طيها فيقول صلى الله عليه وسلم في نص الحديث يؤكد هذه الآية، يقول تجمع يوم القيامة الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم، كالخردلة في كف أحدكم. إذا تصورنا أن السماوات السبع والأرضين السبع في يمين الرحمن كالخردلة في كف أحدنا، أين نحن من الرحمن؟ هل عقولنا بوسعها أن تصل إليه؟ الأمر فوق طاقة العقول. يقينا يقينا أقصى ما نعقله التصور، الخيال. خيال الإنسان لا يصل لهذه المعاني، يستحيل. والذي أطلق العنان لخياله وأوهم نفسه أنه خياله غير محدود كما فعل الفلاسفة والبحث في الطبيعة وفي مراء الطبيعة إلى شيء إلى أي شيء وصلوا، جلهم ألحد كفر بالله، واللي نجا منهم غاية ما وصل إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر، ده اللي أفلح منه ونجا. المعنى ده يعني أبسط ما جاء به الوحي رحم الله. يعني بعض السلف يحكوا أن الإمام الزمخشري كان يسير في موكب من طلابه، فامرأة من عام الناس رأت مشهد جامع كبير شيء يسير، قالت ما هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. فكان جوابها عجيب، قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ هو ده معنى الحي القيوم، لو غاب لحظة لهلك الكون، لانتهى الإنسان وكل ما حوله. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. من يعرفنا ذات الله؟ من يعرفنا حقيقتها؟ لا عقول البشر تتصورها، ولا أعين البشر تملك الرؤية، ولا أسماعنا وحدها تملك السماع المباشر من رب العالمين. لذا بين رب تعالى أنه لا يمكن أن يصف لنا الرب إلا الرب، ولا خبير به إلا هو. قال تعالى عن ذاته: الرحمن فاسأل به خبير. عايز تعرفه اسأل خبير به. من الخبير بالرحمن؟ هو الخبير، لا خبير غيره. ومن رحمته وألطافه على عباده أن تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه بوحي أنزله وكتب ساقها ورسل اصطفاهم هم صفوة الخلق، اختارهم على علمه كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار صفوة الخلق على مر التاريخ البشر كله وأنزل إليهم كتبه ليعرفهم حق ذاته. ما السبيل لمعرفته؟ لا سبيل إلا الوحي. أنا بس شقت هذا المعنى لأن مدار الكتاب كله حول هذه القضية، بل مدار علم التوحيد كله حول هذه القضية. الذي يد أن يعرف كل شيء بعقله وحده، كيف يعرف ما لا تخيل له في عقله؟ أنا يعني أعطيت إشارات بسيطة جدا، الآية اللي ذكرت وما قدر الله حق قدره تكفينا، تكفينا حتى يكون عندنا جزء من التصور عن جلال الله وجمال الله وكمال الله. الرب الذي تطوى السماء والأرض في يمينه مستوى على عرشه، ومع استواء على عرشه يرى كل مخلوق في قومه ويسمع دبيب النملة في أرضه، ولا يخفى عليه شيء من أمر عباده، وكان الله بكل شيء عليما. لذا يصف لنا علمه فيقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض حتى في أعماقها وغيرها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذا قال أهل العلم: كل عام، دي قواعد نسوخها حتى تسجلوها، كل عام في القرآن له مخصص. يبقى أي عام لفظ عام في القرآن يذكر له ما يخصصه. قالوا: إلا قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليم. لا تخصيص فيها، لا تخصيص فيها، ليس هناك شيء على الله يخفى في الكون كله. إذا ندرك هذا الإله الجليل العظيم الذي أدار كل هذا الكون، يعجزه إدارة حياة إنسان؟ هل يتصور هذا عقل؟ عند إدارة عقل؟ ثم كيف يتصور الإنسان أن هذا الإله يدخل تحت أوصاف الخلق أو يقارن بالخلق؟ إن تحدثنا عن صفاته فلا مجال مقارنة بينه وغير أصلا، وليست هذه موضوع أصلا حتى نطرحها. نصف الرب، يصف مثلا إنسان من الكريم وهو الكريم، يقارن كرم الخلق بالخلق؟ وصف العلماء بأنه علماء ولهم علم، وصف ذاته بأنه عليم، يقارن علم العلماء بعلمه؟ لا مجال، لا مجال. إذن كل الأوصاف التي ذكرت والرب ذكرها في خلقه تليق بحال خلقه، أما أوصافه التي ذكرت في حقه فصار لها ضوط واحد بس عنه، يقول تعالى: لم يكن له كفوا أحد، لا يقارن بغيره. وقال عنها تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا يقارن بغيره بت، ولا مجال مقارنة أصلا. وحتى حدود ما نتخيله الفوق خير، الأمر فوق خيال. يعني بعض السلف ساق لنا بعض المعلومات التي تعطينا لون من التخيل، كما ثبت مثلا في الأثر الوارد أن الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر ورأى عصفور ينقل من قلب البحر، والخضر آتاه رب العباد علما خصه به لم يخص به غيره، وموسى عليه السلام آتاه الله علما بصر أحد خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشر كله والعزم الرسل، ومع ذلك الخضر ينظر النبي موسى يقول: كم أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ قال: لا شيء أذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا كالذي أخذ العصفور من البحر. وكأن كل علوم الخلق في علم الخالق قطرة في بحر لا ساحل له، لا نهاية له من الطرف الآخر، لا ساحل له، لا تقارن ببحار المحدودة بسواحل، قطرة في بحر لا ساحل له. على هذا فانشد كرم الله لما يقارن بكرم عباده، كرم العباد في كرمه قطرة في بحر لا ساحل له. وضحت؟ وقس على هذا حلم العباد في حلم رب العباد قطرة في بحر لا ساحل له، رحمة العباد في رحمة رب العباد قطرة في بحر لا ساحل له. إذن القضية أكبر مما نتصور، أكبر مما نتصور. كل عبارات السلف التي ذكرت في الكتاب وفي غيره تدور حول هذه الحقيقة، أن سبيل معرفة الله سبيل واحد لا ثانية له، وحيه. فلا يعرفنا قدر القدير إلا القدير، ولا يعرفنا أخبار الخبير إلا الخبير، الرحمن فاسأل به خبير. واضح المعنى الأخير ده؟ هذه المقدمة أنا سقتها حتى يكون عندنا تصور عالي لما سائت من عبارة السلف، فكلها تدور لتوصل لنا هذه الحقيقة، أن الله عز وجل فوق طاقة الخلق، فوق عقول الخلق، فوق تخيل الخلق، له كل صفات الجمال والجلال والكمال، لا يشبهه في صفاته أحد مهما على كعبه، ولا مجال المقارنة بينه وبين أي أحد. الأمر الآخر أن الله عز وجل ذكر لنا أشياء عن ذاته تتعلق بذاته، تتعلق بذاته لنا تخيلات فيها فيما نرى من عند البنت. فمثلا بين أن له وجه وأن له يد وأن له ساق وأن له ضحك وأن له غضب وأن له نزول وأن له صعود، كل دي أشياء متعلقة بذاته. ما فهمنا لها؟ السلف جميعا قالوا كل هذا فوق طاقة البشر بالنزاع، بل فوق خيالات البشر بالنزاع. فقالوا كل الأوصاف التي وصف الله بها ذاته هو وصف ليس لأحد أن ينفيها، ولا لأحد أن يتأولها، بل نقول هي له كما أثبتها لذاته من غير أي تدخل منا، لا بتشبيه ولا بتمثيل ولا بتجسيم ولا بتعطيل. واضح المعنى الدقيق ده؟ هنجد كما قلت عبارة السلف كلها تدور حول هذه. أنا بلخص لكم كتاب الجزء بتاع الإيمانات كله بلخصه في، لكن بعد هذه المقدمة حتى نتصور لماذا قالوا ما قالوا، ما قالوا من فراغ، لأن الأمر فعلا لا نسلم إلا بهذا، وهذا ما فعله الصحابة والأجيال الأول. كل ما جاء من عند الله قالوا آمنا به كل من عند ربنا. أما أن أدخل الأمر تحت عقلي وحاول أتخيله وحاول أكيفه، طب إزاي وشكله إزاي وراح فين وجه منين، الكلام ده مردود، بل عد السؤال عنه بدعة، كما جاء الإمام مالك لما سأله سائل عن قول عز وجل ثم استوى العرش، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، معلوم استوى، استواء يليق بجلاله وجماله على النحو الذي شاءه تعالى لذاته، ليس لنا أن نتدخل فيه. هو قال ثم استوى، يبقى هو استوى، استوى العرش، استواء يليق بجلاله وجماله. اللي دخلها في العقل، طب استوى يعني يبقى جسمناه وحطناه على العرش وجلس على العرش، انت ليه تقحم الامر في كيفيات؟ سلم لله بما قال على ما قال على مراده. ماذا يضيرنا لو قلنا ان الله استواء يليق بجلاله وجماله؟ ودي اسلم العبارات التي قالها السلف حتى ننجو من قضية مقارنة الله بغيره أو تصوراتنا عن الخلق التي نود أن نطفئ الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لله صفات وصف بها ذات، نقول له كما وصف على النحو الذي أراد من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل. وضحت؟ أنا لخصت هذا الملخص سريع جدا جدا، سامحوني يعني، حتى يكون عندنا تصور لما نتحدث عن الله على ما تحدث السلف. ما لم يكن عند هذه الخلفية، خلفية أن عقولنا لها حدود، وأن الله فوق طاقات العقول، ولولا أنه عرفنا بنفسه ما عرفنا حتى توحيده، حتى توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو اللي شهد. والنبي لما سمعها قال: وأنا أشهد ما شهد الله بنفسه، أشهد، شهد الله لذلك بالتوحيد. يأتي إنسان يقول له اثنين ثلاثة، ها، 3000. العقول البشرية يا إخواني في هذا الباب ضلت ضلالا مبينا، وعز من يسلم من البشر في هذا الميدان، ميدان التوحيد. أقول عز من يسلم. والنظر للتاريخ كله يرى أن أسوأ ما وقع فيه الخلق نقل تصوراتهم عن الله لتصوراتهم عن المخلوق، ثم تعبدهم لهذا المخلوق. إلا تصور الشمس مصدر النفع والدفء جعلها إله، ولا تصور القمر جعله إله، ولا تصور النجم جعله إله، ولا تصور الخير والشر جعله إله، ولا تصور الحجر جعله إله، ولا تصور الشجر جعله إله، ولا تصور الخنفس والجعران جعله إله. حتى وصلنا إلى مراحل يعني هولي بس خلل لا تخلى عقل البشري. يعني نحن الآن في القرن 21، وسائل الاتصالات الآن بيننا عمت الأرض، وأصبح الناس يروا على الشبكة العنكبوتية كل أخبار الدنيا بما فيها القرآن، ويسمعوه بأندى الأصوات وبأجمل أصوات، وصلهم مترجم، وصلهم بكل لغات. ومع هذا أكثر من 500 مليون في بلاد متقدمة كاليابان والصين، وصنعت القنبلة الذرية، وصنعت أحدث المستحدثات المادية، ومع هذا أكثر من 500 مليون بني آدم ما زال يعبدوا بوز الصنم، ومثل هذا العدد 500 مليون ما زال يعبد البقر، والبقرة إله. بل يحضرني أول خطاب، يعني نذكر لكم أمر تاريخي لغاندي بعد ما انتصر على أعدائه، أول خطاب له في الأمم المتحدة والناس كلها منتصر، مين غاندي البطل ده؟ ها؟ أذكر له كلماته، يقول: أنا جئت اليوم لأعلم البشرية أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله من برها وإحسانها، أما البقرة إلهي فأعطتني من نفسها كل شيء، لبنها ورواسها وأظلافها وشعرها وقرونها، ولم تطلب مني شيئا البتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. الله يرحمه أحد علمانا الشيخ عبد اللطيف الشرطي، يقول: يا مولانا ما رأيك في خطاب غاندي؟ قال: يا ابني إن البقرة تشابه علينا. نسأل الله العفو والعافية. أسوق هذا المعنى حتى ندرك أننا أمام كارثة في البشرية، كارثة. للآن أكثر من 3000 إله يعبد في الهند وحدها، 3000 إله. الشيء الحقيقة يعني يذهل العقل. بل أنا رأيت بنفسي في أفريقيا دول بأكملها ومدن بأكملها اللي عبد حجر وحجر نتن وسخ، يعني كيف استساغوا أن يجعلوه الإله، واللي عبد صنم من خشب، واللي عبد الجعران الخنفس، واللي عبد الفأر، واللي عبد الثعبان، واللي عبد شجرة، واللي عبد بشر جعله إله. كل هذا موجود للآن، من زمان النبوة، بل من على زمن الأنبياء جميعا، من أيام سيدنا نوح وعبد الأصنام، من زمن سيدنا نوح الغابر في التاريخ. وبدايتها قد تكون نية حسنة، كما جاء في الحديث لما وضح النبي صلى الله عليه وسلم قول نبي الله نوح لقومه: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوث وعوق نسرا. من دول؟ النبي بين هذا، قال هؤلاء عباد صالحين، نص صالحين، فلما ماتوا كرمهم أقوامهم فصنعوا لهم التماثيل. أول جيل كان يزورهم زيارة يتذكر بهم الصالحين، ثاني جيل بدأ يتمسح فيهم، ثالث جيل أن لهم مقدم لهم قرابين وجعلهم الآلهة وعبدهم من دون الله. كانت هذه البداية، وجدت زمن نبي الله إبراهيم والثاني والعزم من الرسل، كانت عبادة الأصنام قد استفحلت بل بلغت منتهاها، منتهاها. يعني حتى بعد أن حطم نبي الله إبراهيم الأصنام إلا كبيرا لهم، وضع على رأسه فأسه التي حطم بها الباقين، وأيقنوا أنهم أجرموا، سرعان ما انتكس عاده. وفي هذا يقول تعالى: قالوا من فعل هذا بإلهتنا إنه من الظالمين، قالوا سمعنا فتى، فتى يذكرهم خلوا إبراهيم. سيد إبراهيم قال ما فعل هذا بداية البعثة، هو بعث على 40، فعل هذا بعد 60 عام دعوة، قد بلغ 100 من عمره، ومع ذلك يقول سمعنا إيه فتى. فال100 عام عندهم فتى، يبقى احنا بالنسبة له إيه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم. قالوا فأتوا به على الناس على مشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بأنثير إبراهيم، قال بل فعل كبير هذا فاسألهم كانوا تخون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون، تيقنوا أنهم مخطئون. ومع ذلك يقول تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بين الحق لهم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فأيقنوا أنه هو الذي حطم. النتيجة إيه؟ ألقوه في النار، ألقوه في النار، وأنجاه الله من النار بآية من آياته. وبعد أن نجاه كم واحد آمن؟ واحد. بعد 60 عام دعوة من من؟ من أبي الأنبياء اللي أعطى عطاء حتى لا يحزن الداعية اللي يبلغ الحق ولا يجد مجيب. هذا درس لنا عملي، 60 عام دعوة، ومن نبي من أولي العزم رسل، بل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن أحسن العلماء والأنبياء دعوة بالنزاع، ومع هذه الدعوة يقول تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي. هاجر بعد أن آمن لوط مع زوجته سارة فقط، خرج من العراق باثنين، زوجته وابن أخيه لوط فقط، أي فقط. ثم جاب الأرض، مع أنه أعطى في هذه 60 عام عطاء أمة، حتى وصف الله عطاء فقال إن إبراهيم كان أمة، ما أعطى عطاء عادي، عطاء أمة. وكل هذا ما أسمر بعد يقول لي ما أمة كأمتنا الآن كحيانة تعبانة، لا، ده رب العباد مدحه كأمة ومدح عطاءه كأمة، فقال وإبراهيم الذي وفى، يعني أعطوا بزيادة كمان، يبقى أعطى عطاء أمة عطاء وافيا زائدا عن كل ما تصرف عقول، ومع هذا استجاب لوحد لا نحسن. دعوة الحق دعوة حق، والحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل ولو تبعه كل أحد. قواعد تحفظه: الحق حق وإن لم يتبع أحد، والباطل باطل وإن تبعه كل أحد. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة، هذا الكم الكبير من التغيرات في حق الله، حتى إن أولي بس من نزلت عليهم كتب وكانوا مؤمنين، من أخطر القضايا التي وقع فيها اللبس قضايا معرفة الله وما قدر الله حق قدر. فمنهم من تصور الرب عاجز وضعيف وفقير ومحتاج وبخيل وقال هذا عنه، ومنهم من تصور أنه بينه وبين الجنة نسب، جوز النية وطلع منها ابن، نصه إله ونصه مخلوق وجعله إله وسموه ابن الرب. تصور هذا، كل هذا قيل وأكثر منه في حق الله قيل. أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك كم الجرائم التي ارتكبت في حق الله لا حد لها من الإنسان، لا حد لها، لا نهاية. من سلم، لم يسلم إلا من سلم لله وحده في فهم حقيقة ذاته من خلال الوحي الذي أنزل، لم يسلم إلا ذلك. والرب وعد من أول لحظة أنزل في آدم أن ينزل للخلق وحيه حتى يعصمهم بوحيه، فقال تعالى قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا ضمن لكل من اتبع الوحي ألا يضل عن الحق أبدا ولا يشقى بالحق أبدا، لا يضل ولا يشقى، فضمن له الوصول للحق وضمن له السعادة في كل أمر، أمران تكفل الله بهما لكل من اتبع وحيه فلا يضل ولا يشقى. إذا ندرك ما نزل وحيه لنشقى به، ولكن جاء وحيه ليكون عندنا تصور كامل عن كل الحقائق والدقائق، عن كل ما نحتاج إليه في حياتنا من تصورات ومن عقائد ومن عبادات ومن معاملات ومن أخلاق ومن إيمانيات، كل هذا جاء في الوحي تفصيلا كما قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من؟ علم الخبير. إذا ندرك هذا المعنى، جاء لنا تفصيل كل شيء حتى لا يكون لأحد منا عذر في جهله. كثير منا يقول لك طب أنا ما جاب جهل بقى خليني جهل لرب اللي حاسبني إلا إذا تعلمت وأخطأت، هذه مصيبة كبيرة جدا. من قال لك أن جهلك هنا عذر لك في العقائد؟ لا عذر لك بعد أن بينها الله لك، لا عذر لك. تجعل لله ند تجعل لولد ورسلنا جاهل، ما ينفعش. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلف خاطركم حتى تقرأوا تفهموا، أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمري فبأي شيء تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ بلغة العام الآن ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تطينون؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم نعمل في ملك الله بوحي فأي شيء نعمل؟ بأي شيء نعمل؟ وخاصة المعتقد. ولذلك هذه القضية أخطر قضية في حياتنا بل في حياة الخلق، ولذا لا يقبل الله فيها مفاصلة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. يبقى أي جريمة ترتكبها محل مغفرة إلا هذه الجريمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فعد كل الجرائم والمعاصي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الأخرى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى على الله اسما عظيما، فجعل اسمه أعظم الاسم، أعظم الاسم أكبره، ما في بعده اسم. إذا ندرك قضية في منتهى الخطورة، قضية التوحيد، قضية معرفة رب العبيد، فالمسألة أكبر مما نتصور. أنا شفت هذه المعاني كمقدمة للكتاب، كمقدمة للكتاب. احنا اتفقنا ان اليوم هيبقى مجرد مقدمة، وان شاء الله غدا نأخذ الكتاب تفصيلا باب باب حتى نجمع لكم. طبعا الكتاب لم يجمع أصول الستة كلها، سنشرح لكم الأصول التي جاءت فيه وأضيف لكم الأصل السادس إن شاء الله تعالى في هذه الدورة، حتى نكون جمعنا على الأقل أصول الإيمان كلها من خلال كتاب لمعة الاعتقاد. الوقت الآن يعني أحسبه انتهى، لأن المحاضرة العشاء في المسجد الثاني. فأتيح الفرصة لكم من عايز يلحق بنا يلحق هناك، لكن أحببت أن أعطي هذه المقدمة التي أرجو.
وصل الشيخ.
نعم
إذا ما توصل وصل هنا يعني. إذا في
الناس أعلن هناك
وين؟
في المسجد اللي خطبت فيه الجمعة.
لا ألغيت.
ألغيت؟
إحنا اعتذرنا لهم.
نعم؟
إحنا اعتذرنا لهم. اعتذرنا لهم. لأن الإخوة مجوا إلى الساعة 7، فقلنا يعني من 7 إلى 10 يكون قصير المقدمة، فاعتذرنا لهم.
أعلن الجمعة.
وبعد الجمعة إحنا اعتذرنا لهم. أشرف؟ ونشرف.
نسوي لها بكرة السبت يعني بعد المغرب أو العشاء.
أو العشاء الأحد. أخرناها.
الأحد خلص.
الأحد خلص.
الأحد أو السبت نعمل محاضرة عن كتيب. حتى تأخذ راحتك.
يا إخوانا لخبطت الجدول كله.
لا لما لخبط لا تلخبط غصبا عنا. تلخبط غصبا عنا والله. الله يرزقنا.
الله المستعان.
علينا وأنه it's cancelled.
نعم.
مثلا في صح؟
نعم. نعم.
هو بالأساس
كان لسه نمسي نحن دبرنا محاضرة في جاتينو وبعدين لأن نحن وعدناكم الساعة 7، فقلنا يعني من 7 لنكون صغر مقدمة الشيخ. فإن شاء إن شاء الله من ندبر حالنا بكرة إن شاء الله بعد
أنا بس عشان كلامنا مع رجل الجمعة.
لا لا أشرف اعتذر منه. أشرف اعتذر منه. أشرف اعتذر من الشيخ أحمد.
ده الرجل بيقول لا أنا أتجمع إلا من الجمعة.
الشيخ أحمد اعتذر.
علمك
يا نعم
حكيت مع الشيخ اللي معك
بوسط
الشيخ احمد قلت له رتبها بكره او
نعم
رتبها بكره حكالي او يوم الاحد
بالضبط
يوم الاحد في الشباب ها
يوم الاحد موجود
اي ساعه
ماشي
ان شاء الله فين فينا
ولا
لا رتب بكره بعد المغرب ما بعد الوقت ما في وقت
مش المحاضرة بعد العشاء
انت لازم تجهز نفسك بعد العصر مش بعد المغرب حبيبي بعد العصر
بعد العصر
اذا قبل المغرب معليش تبغى توصل مع الشباب
نعم
تبغى توصل ربع ساعة او ثلث ساعة مع الشباب وصل
طيب تواصل مع الشيخ احمد انت
خلاص
الآن.
اعتذرنا له يا شيخ ان شاء الله اعتذرنا له اليوم وفاهم الوضع كله فاهمه
الله المستعان الله المستعان انا عمال اختصر في المقدمه عشان خاطر مع هذه الناس
خلاص نرجع نعيد يا شيخ من غير اختصار
طيب الان لعسى تكون المقدمه الان وضحت بهذا
في سؤال شيخ
تفضل
ما بعرف اذا حتذكره بكره من ضمن المنهاج ولا لا بس لما حكيت هلا بالنهايه على قضيه الشرق وعلى عظم اثارها ما بعرف اذا محل السؤال ولا لا بس من نسمع كثير الساده الاكارم بيقولوا انه مثلا في كثير من الاناشيد يا رسول الله يا مددي او يا سندي او بهالكلام هذا وهذا نوع من الشرق ولا لا انا لما بقرا لما بسمع هيك انشوده احاول هيك رددها من باب التغني بها ولكن لما بفهمها ما عم اطلاقا ما عم بشرك بالله بمعناها فكيف هون عم عم تجبروني انه هذا هو شرك وانا ماني قاصد شرك ولا ناوي شرك
حاضر
هو برضو سؤال تاكيد الايات القران اللي ذكر فيها يد الله وكذا شو تفسير الايات هذه في المعاني هي
هو كل مفسر قال هذا سلف كل قال هذا قالوا رب العباد اثبت ان لبيت وقال يد الله فوق ايدي واثبت ان الوجه يريد وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأثبت لنفسه أمور ما أثبته الله لذاته نثبته له من غير أن نتدخل نحن فيه فنقول لله وجه يليق به نتمنى أن نراه لكن هل نتصوره؟ ليس عندنا تصور الأمر فوق طاقتنا إذا كانت يد الله كما ذكرنا الآن السموات الأرض تطوي في يمينه فتصبح كالخبلالة في كف أحدنا كيف نتصور صورة الله
فلا يوجد تمثيل لليد
الله يفتح عليك خلاص لله يد تليق به بجلاله وجماله وكماله لله وجه يليق به ليس كمثله شيء. دي خلاصة الخبر. كل صفة وصف الله بها ذاته نصف أن كل الله ما ذكر وليس كمثله شيء.
أعطينا أمثلة على الفئات اللي أولت وانحرفت المعتزلة منهم.
بص أخي الكريم، إحنا سنأتي الحديث لو نتكلم على الفرق مش هنخلص. فالفرق اللي ظلت أشكال وألوان، أنا ضربت مثال بس بما نراه الآن. السقوط في الشرك والسقوط في التأويل وقع في جل أجيال الأمم، بل منهم من عرف الحق وسلك غيره. اللي تصور أن ربنا سبحانه وتعالى فخير، واللي تصور أن ربنا سبحانه وتعالى بخيل، وقالوا هذا في حقي، والقرآن نص هذا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فخير ونحن أغنياء، وغيرها من النصوص. القرآن جاء بكل هذا التفصيل عشان أحكي بس. حتى اللي تأولوا تأويلات في حق البشر، رب العباد رد عليه. ومن لطف الله علينا أن كل هذه القضايا اللي احنا نتكلم فيها القرآن طرحها قبل حدوثها أو بعد حدوثها، وبين أحكامه فيها. وكما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. حتى من قدس الأنبياء والرسل ومن قدس الصالحين، النبي نفسه علم الأمة والقرآن علم الأمة إن حتى الأنبياء هم بشر، ما منهم واحد إله، والملائكة كذلك هم خلق من خلق الله اسم الملائكة، ما منهم واحد إله، لأن كثير من الناس قال له الملائكة ومنهم من قال له البشر، والتهيل وارد على من؟ على الصالح البشر، وقد يرد على الطالح. الفراعنة قال له فرعون، الفراعنة قال له فرعون، ومن البشر من قال له الأنبياء كالمسيح عليه السلام وغيره وعزير وغيره. وقع هذا تأليه البشر، وقع تأليه البشر المؤمن الكافر، وقع تأليه الرسل، وقع تأليه الأنبياء، وقع. وإن تبين الناس في طريقة التأليه، منهم من جعل الإنسان ابن الرب أو جعل الإله ابن الرب، ومنهم من جعله شريك للرب، ومنهم من جعله هو الرب، ومنهم من جعله جزء من الرب. كل ده ورد، كل ده وقع. لكي نحكي صور الشرك بالله لا تكاد تحصى، عظيمة جدا جدا، وكلها صور وقعت في التاريخ البشري، والقرآن فصل هذا كله، ما ترك شيء إلا رب العباد رد عليه. اللي قال إن ربنا له ابن رد عليه، واللي قال اتخذ ولد، وده يفرق كتير جدا، اللي قال ولد الله نسب الولد لذاته، واللي قال اتخذ الله ولدا يعني تبناه مش ابنه. يعني مشرك قريش كانوا أخف شرك من قالوا اتخذ الله ولدا، من قال ولد الله، لأن رب العباد يقول وقالوا اتخذ الله ولدا. هذه جاءت في كفر قريش. من الولد اللي اتخذه؟ الأنبياء، السفر العظيم الملائكة. اعتبروا الملائكة كلهم إناث، وتصور هذا التصور الفاسد، وبنى عليه أن دول بنات الله، وبنات الله دول الوسطى بيننا وبين الله، وما دام هم الوسطى يبقى هم آلهة، الرب تبناهم، مش آلهة لأنهم أجزاء من الرب، لا لا، الرب تبناهم. هذا التصور كان موجود من قريش، وكان بيعتقد أنهم أسمى عقيدة من أهل الكتاب. ليه؟ لأن هم يقول إحنا لم نقل أن الله ولد، نقول اتخذ، اتخذ يعني أخذ، ليس ابنه لكن تبناه. وفي هذا يرد الله عليهم فيقول تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم من الملائكة إني إله فذلك نجزيه جهنم. لو واحد منهم فكر في هذا وطرح هذه القضية لوضعناه في النار ولعذبناه. ومن يقل منهم إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، اللي اتهموا الرب أنه اتخذ ولده، ويقول في الأخرى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهد خلقهم، وذلك كل أسماء عندهم كانت أسماء إناس، اللات مناه العزة كلها أسماء إناث، لاعتقادهم أن هؤلاء أسماء ملائكة وهم دول بنات الله وهم دول الآلهة اللي احنا ألهناهم، وتسألهم في الآخر لك احنا ما عبدناهم إلا ليقربون الله زلفى. أنت ينفع تدخل على الملك من غير ما تمر على مدير مكتبه؟ هم دول مدير المكتب، السكرتارية، الوسطى اللي بينه وبينه، اللي بيشفعون عنده. وضحت القصة نشأت من فين؟ تصور وتصور الخلق، انت عشان تدخل على ملك ملك الارض لازم تقطع مراحل، فكيف تدخل انت على ملك الملوك من غير ما تقطع هذه المراحل؟ تصوروا هذا في حق الملك سبحانه وتعالى، فوضعوا هذا التصور الفاسد وجعلوا عقيدة ودين وآمنوا به وعاشوا عليه سنين، ومنهم من عاش عليه ومات عليه. واضح المعنى؟ اذا كل هذا وقع. قضية ان بعض اهل الدين حتى مسلمين في هذا الباب التبس عليه بعض الحق فذل، فذل منهم من جعل وهنجيله القدر لا يد للرب فيه والانسان مخير في كل شيء، ومنهم من جعل الامر جبر والله يكره كل الخلق على ما شاء وليس العبد اختيار، وجارها لا جاره لا، وغيرهم اللي وصل لمرحلة ان رب العباد كرم الانسان بالعقل والعقل لابد ان يسمو، واصبح العقل هو ملكة مش التكليف بس، لا التكليف والتمييز، فاصبح اللي يحدد الحلال والحرام مش الشرع، العقل قال بهذا المعتزل وغيره، ولذلك قال الحسن والقبح عقلي وليس الحسن والقبح شرعي، فجعلوا عقولهم حاكمة على شرعة ربهم وليس العكس، وغيرهم اللي مش قادر يتصور ان لله صفة تليق بجلاله يقول لك طب اقول لك فيها ازاي بقى، قول ازاي دي، دخلنا في الكيفية يقينا لما رب العباد يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول لك ازاي اتكلم بقى، ها زي كلامنا احنا عايزين ننزيه، طب عايزين ايه، ما ينفعش بتكلم كلام كلام تكلمنا، ما عايزين ايه، اتكلم كلام يليق به، حد قالك كلامنا؟ ما قال احد هذا من السلف، قالوا تكلم كلام يليق بجلاله وجماله وكماله ليس كمثله شيء، لا يقول لك لا لازم اتصورها، اتصورها يبقى مدام فيه كلام يبقى كلام الله غير كلامنا، هل كلام الله مخلوق؟ فريق قال بهذا إن ربنا خلق الكلام مش تكلم، طب ربنا قال تكلم، كلم الله موسى تكليم، والقرآن كله كلام الله نلغي كلامه، ولكن لا لا يبقى هو خلق القرآن، يبقى القرآن مخلوق، دخلنا في قصة وفيلم وعاشت الأمة زمان وردت حول هذه الشبهات، فريق ثاني يقول لك لا تكلم الكلام من كلام الله غير كلامنا، هو جوهر ولا عرض، بدأنا نخش في شبه الفلسفة، والفلسفة لما دخلت على المسلمين للأسف الشديد في فترة من فترات نحت بعقول بعض علماء الأمة منحى بعيد حتى أخضع الوحي ونصوصه لفلسفة عقولهم وأفكار الفلاسفة التي ورثوها وتعلموها، فكان هذا المنزل أو المدخل الذي أفسد الشيطان عليهم في عقائدهم، ودي مداخل كلها وردت. أنا بحكي هذا كله لأن كما قلت الحديث عن الفرق التي يعني التبس عليها الحق طويل جد طويل جد، لكن أنا مثلت بصور يعني وقعت في الأمة وقعت في غيرها من الأمم وما زالت تقع لله، بعض الناس لغاية الآن غير متصورين أن رسول الله بشر، كيف بالكمال دي كلها بقى بشر، فمنهم من قال لها ومنهم أهدى بس من قال له الصحابة اللي قال له علي بن طالب جعله إله، قال له وقع في الأم تأليه علي وقع في الأم فرقة ألهته جعلته الإله، ولما أمر دفعها سن علي أمر بحرقهم بالنار فدخلوا في النار قالوا لا يحرق بالنار إلا النار ونار ربه الجنة، دخلوا في النار إلى هذا حد وصلنا، وجدت هذه الفرق في تاريخ الأمة، وللأسف الشديد لا زال للآن من الناس من يدين بهذا الفكر تأليه، واللي منهم مش اكتفى بس اللي أله كل أهل البيت وجعلهم جميعا معصومين وجعل كلامهم فوق كلام رب العالمين ويطوع الكلام الحق لكلامهم اللي نسبوه إليهم وجله زور وبهتان. أنا أحكي هذا لأنه للأسف الشديد ما زالت هذه الفرق موجودة موجودة، واللي غالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما قال لك لا يستحيل يكون بشر عادي، ده أكيد فيه جزء من الإله. ودخلنا في قصة اللاهوت والناسوت، القصة القديمة عند أهل الكتاب، بل القديمة قدم الزمان عند الهنود قبل أهل الكتاب، كما قال تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. كل هذا الإفك وقع في تاريخ الأمة ولا يزال يقع ولا يزال يقع. وكان منشأ كل هذا عدم أخذ الأمر من منبعه. دي الخلاصة. لا يمكن أن نعرف شيء عن الله إلا من خلال وحيه. دي الخلاصة. ما جاء بالنص عن الله نثبته. أعرف الناس برب العالمين من؟ رب العالمين بنزاع. ثم أعرف الكل بالله رب العالمين في الزناع، نتكلم عن البشر، أعرف البشر بربهم الرسل، وإمام الرسل سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مع علمه بصفات الله التي نزلت عليه، بل نزلت عليه مش على سمعه بس، ده استوعبها قلبه كلمة كلمة حرف حرف معنى معنى، حتى جاء القرآن يصف لنا استقبال الوحي فيقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على إيه؟ لم يقل على سمعك. طب والوحي بدأ بالسمع ولا بالقلب؟
بالسمع.
لماذا قال على قلبك ولم يقل على سمعك؟ هذا معنى لطيف جدا دقيق جدا، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر مر بسمعه من الوحي إلا وعاه قلبه، إلا وعاه قلبه. في كثير من الناس بيسمع لكن قلبه لاعي، وفي هذا يقول تعالى ومنهم ما يستمعون إليك، لم يقل يسمعون حتى قال يستمعون، فأثبت لهم كمال السمع. الاستماع أعلى بكثير من السمع، الاستماع اللي فيها تاء زائدة فيها معنى زائد، يعني من بلغوا قمة السمع ومنهم يستمع إليك. ها ثم قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. مع استماع الأذن وكمال استماعها القلب أغلق ما عاد التعب ما يقال، بل قال هذا بعض الكفرة قالوا واسمع غير مسمع، اسمع بأذنك واحضر واسمع الحديث واسمع الآيات واغلق قلبك فلا يصل المسموع إلى قلبك، خلصت حدوث. وفي هذا يقول أيضا تعالى ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. اللي صم أذنه ومع سماعه للحق كاملا في الصمام الخارج لكن وصل لقلبه فكيف يستوعبه؟ ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل مفسرين قال الأذن ليست موضع الوعي، ده صنوان بمر كلام فقط، إنما موضع الوعي القلوب. ففسروا الآية وتعيها أذن واعية قالوا قلوب واعية، كل مفسرين مجمع على هذا قالوا قلوب واعية لأن هذا موضع الوعي في الإنسان. رب العباد يصف لنا حال هذه، يقول وإنه لتنزل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك، ليبين أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعت عن قلبه شيء، وقلبه ما ترك من أذنه مما مر فيها من وحي شيء، بل استوعب كل ما نزل كل ما نزل. الذي استوعب كل هذا هو الذي يعلمنا هذه المعاني، كيف نعرف الله، ومع معرفته بالله الكاملة ومعرفته بالله التامة صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد العارفين بالله عز وجل بالنزاع، هو الذي عرفنا جوانب عنه، فقال إن الله يحب الثناء ولذا أثنى عن نفسه. ومع هذا لما أراد النبي أن يثني عليه قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك، يعني حتى كلماتنا البشرية وإن أردنا الخير مع رب العباد وأن نمدحه، فعجز كلماتنا يجعل مدحنا عاجز مثلنا كعجزنا. سيد الخلق وعرف الخلق بالخالق يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، يعني حتى لو أردنا الثناء عليك فثناؤنا عاجز عاجز، أما ثناؤك على ذاتك هو الثناء التام. فحتى الثناء والمدح والتسبيح منه أخذناه، لما قال فسبح بحمدك ربك دعانا التسبيح دعانا الحمد، هو الذي دعانا هذا، ولولا أنه دعانا ما عرفناه. إيه معنى التسبيح ومعنى الحمد؟ ها؟ أمور متعلقة بذات. وكثير ما ترد فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمد عدد خلق يرضى نفسه، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم وغيرها، وسبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. النصوص وردت كثيرة في الربط بين الحمد والتسبيح. إيه الفرق بين الحمد والتسبيح؟ عشان بس نعرف شيء عنه.
التسبيح يأخذك من مقام الربوبية إلى مقام الألوهية.
طيب التسبيح أخذنا باختصار شديد جدا، له معنى أصلي معنى فرعي، والحمد له معنى أصلي معنى فرعي. والبسوق لكم هذا، يعني أنا شخصيا عانيت سنين حتى وصلت إليه، لأن يعني لم أجده إلا مرة واحدة في تفسير ابن كثير. ابن كثير رحمه الله تعالى لما عرض لهذه القضية قال لي ماذا قرن الله بين الحمد والتسبيح؟ قال لي أن التسبيح له معنى أصلي ومعنى فرعي، والحمد له معنى أصلي معنى فرعي. المعنى الأصلي في التسبيح فرعي في التحميد، والمعنى الأصلي في التحميد فرعي في التسبيح. هلخصها، لما أقول سبحان الله المعنى الأصلي فيها إيه؟ تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص. يستحيل أن يوصف رب العباد بأي صفة نقص، لكن طبعا الناس حتى في هذه يبالغوا في التنزيه لغاية ما محى ربنا من كل شيء عشان يوصف ربنا ونزهوه. بدأوا يوصفوه بصفات لا تليق به أصلا، يقول لك ربنا ليس بأعمى وليس بأعرج وليس بأعور، حد قال لكم الكلام عشان تنسبوه ليه؟ هذه من الخبل الكبير والخلل الكثير اللي وقع في التاريخ البشري في حق الله عز وجل. تنزيهه أي صفة نقص، أي صفة نقص الإنسان اللي يقبلها على نفسه كيف يصف بها رب؟ كيف يصف بها رب؟ البخل ولا الفقر ولا العجز ولا الضعف ولا هو اللي بس العجز وصفوه أنه عاجز، بل وصفوه أنه غير قادر على إدارة ملكه. وبعض يعني من انتسبوا لأهل الكتاب زعموا هذا، أن رب بيستشيرهم في شؤون ملك، وبعض الصوفية فعلوا هذا. ولما تقرأ فتحات ابن عربي وغيره يقول لك الأقطاب اللي بيدور الملك، واحد مسؤول عن قدر، واحد مسؤول عن الرزاق، واحد مسؤول عن إدارة السماوات، ورب العباد فين؟ إذا كان الأقطاب هم اللي يدور الملك، رب العباد فين؟ هذه كارثة. وكل هذا للأسف نسب لله. لا، تنسيه عن أي عيب، يبقى جميع النقائص بالاستثناء رب العالمين سبحانه، ده ما أصل في التسبيح. فنقول سبحانك ننزهك عن جميع النقائص، ده الأصل. يأتي تبعا لها تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل، ده مش منزه عن النقائص بس، لا ده له صفات الكمال التي لا مثيل لها، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. ده المعنى الفرعي. الحمد عكسه، الأصل في الحمد تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل، ليس كمثله شيء. ويأتي تبعا لها تنزيه عن خاص، ولذلك يقرن بالاثنين حتى يكون التنزيه تام. فتنزيه الله عن جميع النقائص أصلا وفرعا، وتنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا. هذا معنى خطير جدا. سيد الخلق ينزهه بما نزه به نفسه، حتى المدح. ده إذا كان البشر يا إخواني، إحنا البشر لما نتحدث عن صفات سيد الخلق، صفاته وصفات محصورة في البشرية. يعني لما نقول الكمال جمع الله له أكمل المحامد، أحمد البشرية، لكن لا تقارن محامده بمحامد رب البرية. لابد أن ندرك هذا، هو قمة البشر لكن لا يقارن وصفه بوصف سيد البشر. هو أرحم البشر رحمة مهداة، رحمة العالمين، لكن أين رحمة رب العالمين؟ إذا ندرك، فلما نقول كمال الرحمة البشرية عند سيد البشرية لا يعني هذا أن احنا نجعل رحمتهم رحمة كرحمة الله، أبدا أبدا. لابد أن ندرك هذا، مهما على كعبه هو بشر، يأتي أعلى القمة البشرية، نعم، وغاية القول فيه كما قال المقصيري أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم. حتى هذه الصفات الخاصة برسول الله عجز الإنسان عن أن يصفها، فكيف بصفات الله، بوصف الله؟ الشاعر الذي يقول وهو وصف يعني يمدح رسول الله يقول: لغة الكلام على فمي خجلة، ولولا الحب لم أتكلمي. يعني كلام نفسه عاجز أن أوصف رسول الله، فإن عجز كلامنا عن وصف مخلوق من خلقي كيف لا يعجز عن وصف ذاته تعالى؟ وضحت المعنى دي؟ لعل أكون خلت لكم صورة صحيحة واضحة للعقيدة، للإيمانيات التي أمرنا الله بها وأوجبها علينا وجعلها الدين. هذا التصور الصحيح للإيمانيات في الإسلام الذي يعني سلم به السلف، وسلم به من اتبع الخلف، وذل من ذل حين حاد عن طريقه. دي الخلاصة. إذن تنزيه الله تنزيه بلا حدود، وتنزيه حتى نخرج عن دائرة المبالغة في التنزيه فنعتدي، لأن الزيادة في المدح اللي تجعلنا نصل لمرحلة نمسح صفات الله عنه كما فعل المعتزلة من شدة التنزيه مسحوا بسيك. فهذه أيضا من المردات، ولذلك رب العباد وضع لنا حدود يا إخواني، حتى في مدحه وحتى في مدح أنبيائه وحتى في التعامل مع خلقه وضع حد، حدود عليا وحدود الدنيا. الحد الأدنى اللي خرجنا إلى دائرة الإساءة قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود العليا أن نصف لنهاية الوصف ثم نتعدى، عد هذا التعدي تعدي، فقالوا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، نصل لنهايتها لكن لا تخطاها. وهذه أداب وقواعد ربنا وضعها في القرآن تفصيلا، وبينها النبي في السنة تفصيلا. إذن لا سبيل ولا طريق ولا عصمة للإنسان في هذا الباب إلا بقال الله قال رسوله. في عصمة ثانية؟ لذا نجد أقوال السلف كلها تدور حول هذا المعنى: اتبعوا ولا تبتدعوا. من أحدث في أمرنا هذا الحديث شيئا ليس منه فهو رد، خلاص احنا نقف عند موقف عند السلف. ولذلك هتلاقي أقوال السلف كلهم تبت على هذا، اللي يأتي بأي بدعة في هذا الموضوع يقول: تعالى الأمر ده كان رسول يعلمه ولا يعلمه؟ إن قال يعلمه نقوله طيب عمل به سكت عنه، إن قال سكت عنه يبقى أمر وسع رسول الله لا يسعنا السكت عنه، إن قال لا يعلمه كذب بالله رسول، يبقى أنت المبتدع. أمر لم يعلمه الله نبي علمه لك أنت. وكانت هذه القواعد اللي رد بها كل من شرد ومنضل في تاريخ الأمة، وما زال، أقول وما زال، بل الآن يعني الأمر ده بتدفع في سبيله الأموال. موضوع التصوف وموضوع نشر العقائد الفاسدة أصبح الآن دين موجه وراءه دول تدعمه، ومليارات الأمر تنفق عليه لصرف الناس عن هذه العقيدة الصحيحة اللي انت سمعتها في الدرس ده. يعني هذه المقدمة أرجو أن تعضوا عليها بالنواجذ، سجلت الحمد لله. أرجو الكلام ده يعني أنا لخصت لكم ملخص كبير.
هو الكتاب وصلكم بالإيميل؟
احنا قد ان شاء الله تعالى في المحاضرة هنسرد عليكم الجزء الخاص بالإيمان في الأول لا قد يخرج عن الذي قلناه اليوم.
شيخ الحبيب بالنسبة لليوم ولا غدا كيف تحب تكون الأسئلة أثناء المحاضرة أو نخصص لها بعد المحاضرة؟
بعد كل محاضرة نفتح باب أسئلة، فاللي عايز يكتب سؤال يكتبه ثم نجيب عليه بعد المحاضرة.
وبالنسبة لليوم؟
واليوم كان صار كل عايز يكتب أسئلة يكتب.
بعد يعني تترك 15 منت بالآخر للأسئلة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
خلاص العشاء خلاص ولا كم بخ؟
دخلت.
خلاص.
إذا في أسئلة شوف.
خلاص. أنا يعني أرجو أكون يعني أوجزت وأجملت في المحاضرة. فإحنا جمعنا لكم كل مسائل العقيدة باختصار شديد جدا، خلي بالكم الكلام إحنا جمعناه ده الله يفك أسره بالشيخ صفر الحوالي كان شارح الموضوع، أنا شرحت لكم ده في 443 محاضرة. أنا لخصت لكم تلخيص شديد جدا على قدر وسعي. أرجو أن تعضوا على هذا الكلام بالنواجذ. أي أسئلة تتعلق بكل ما ذكرناه في العقيدة في الإيمانيات اسأل. تفضل.
عفوا سيدنا بس أنا ما وصلني جواب على سؤالي، أنا كنت عم بسأل عن بعض الأناشيد إنه ظاهر الكلمات فيها شر أو فيها مبالغة أو فيها يعني
لا أنا أجبت عليك ضمنا أي كلمات وافقت نص الكتاب والسنة على عين والرأس، أي كلمات زادت أو خرجت يعني علت أو نزلت دعها لصاحبها وألقها وراء ظهرك. إحنا اللي يحكمنا في باب العقائد الوحي، قال الله قال رسول.
الشيخ أعطيه مثال اللي يقصده الأخ.
أنا عارف لما يجي يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل منه ما يؤلهه وما يقدسه وما يعظمه حتى يعطيه صفات الإله، كل ده خلاصة القول. إن جاء هذا الوصف يوافق نص الكتاب والسنة فيما جاء في حق رسول الله على عين والرأس، يعني اللي مدح وقال وغاية القول فيه ما ده مدح، وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كله موافقة النصوص، خلاص نقرها. ها اللي جاء يخالف النصوص رد، والسبب فعل هذا لما قال الشاعر لويل بن عاصم ألا كل ما خلى الله باطل، ده شطرة من البيت، بقية البيت إيه؟ وكل نعيم لا محالة زائل. لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشطر الأول قال أصدق ما قال شاعر ما قاله لبيت ألا كل ما خلى باطل، لأن وصلوا هذا الجزء من البيت. سيدنا عمر وصل بقية البيت، فلما سمع ألا كل ما خلى باطل قال حق صدق، فلما قال وكل نعيم لم تزال زائل قال كذب، فنعيم الجنة يزول. فما وافق في كلام القول القوم الحق قبلناه، وما خالف الحق رددناه.
طب حتى هذا البيت سيدنا أنا ممكن أتأوله أنه هو الشاعر يقصد فيه أن نعيم الدنيا وليس نعيم الآخرة، نعيم الدنيا كلها نعيم زائل، نعيم الحياة في الدنيا.
أنت تفهم هذا، لكن عمر فهم أن كل نعيم لفظة كل تعني العموم، تعني العموم، وعشان نصرفها على الخصوص عايزة دليل، ففهم عمر أدق من فهم فهمك. وضحت؟ بس ما كانش عمر ليه يفهم اللسان العربي أفهمه أنت؟ خلاص على الدين، لما قاله كل نعيم إلا محالة زائله يبقى يعني كل نعيم، فرد عمر بأن نعيم الجنان لا يفنى، نعيم الدنيا يفنى ماشي، لكن نعيم الجنان لا يفنى. وضحت؟
شيخ يعني هذا الدرس العقيدة يعني الحمد لله أتى في وقت يعني حرج جدا للمسلمين عامة، وقلنا إحنا في بلاد الغرب خاصة نظام التعليم عامة ونظام التعليم في هذه البلاد كله يعتمد على العقل، كله يعتمد على ما في روحانيات ما في إيمانيات، فإذا الأهالي إحنا ما تعلمنا العقيدة والإيمان ونقلناها لأبنائنا يولد جيل ضعيف، يعني حتى لما يجي يتكلم عن روحانيات وعن صفات الله يعني وعن الإسراء والمعراج يعني ضعيف، ففي خلل في نقص شديد عند الأبناء بالذات اللي بيتعلموا في المدارس الحكومية، فعلينا واجب إحنا كأهالي نبلغ ما تعلمنا منك إن شاء الله لأبنائنا وأصدقائنا وأهلنا.
مش نعلم، ده شرع الله أوجب علينا أن أول ما نعلمه للناس ما سمعتوه اليوم، ثبت في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي إلى اليمن قال يا معاذ علمهم أن لا إله إلا الله. أول ما علموا محمد رسول الله، فإنهم أجابوا علمهم أن الله فرض عليه فرض. الذي جهل قدر ربه كيف عظم الكلام؟ كيف يطيع في مشرع؟ اللي فقد التعظيم لله عز وجل سيقدم كلام غيره على غيره، سيقدم عقله على ربه، سيقدم هواه على عقله على ربه. ما لم يعظم الله لن يطيع أمر. فتعظيم الله وإجلال الله ومعرفة الله أخطر قضية في حياتنا وحياة أبنائنا في الشرق وفي الغرب. وأنا بينت كم الفرق اللي وقعت ليه حتى يعرف القسوة الداني أن أخطر باب زلت فيه أقدام هذا الباب، أخطر باب في التاريخ وفي الدين كله، زلت فيه أقدام علماء والرب لما ضرب لنا أمثل بهذا. بلعام بن عوراء كان عالم، بل كان يوحى إليه، بل علم رب العباد اسمه الأعظم الذي إذا دعوا جابوا إذا سئل به أعطى، ومع هذا انزلقت قدمه حتى قال الله عنه واتلوا عليهم، سمع كل الأمة هذا الحقيقة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمش فتع بالشيطان فأتبعه الشيطان، بقى هو أستاذ الشيطان. وكما يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى يقول الشيطان، أبو حمد تتكلم عن الشيطان، يقول الشيطان كنت بالأمس للإنسان أستاذا وأنا اليوم للإنسان تلميذا بتعلم منه الأبلس. الآية تشير لهذا المعنى، يقول فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عشان برضو الناس ما تفهمش فهم بعيد ويقول لك آه ده بيحتخلوا الكلاب، لا شبهه في الكلب بالكلب في اللهث مش في الصفات الخيرية. الكلب فيه وفاء، لا يقصد بها عدم وفاء الكلب أبدا، إنما أراد أن الكلب إن جريت وراءه يلهث ولو تركته دي طبيعته، فشبهه بهذا، لذا قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإلا فالكلب مؤتمن على ما لم يؤتمن به كثير من الناس. ها وحافظ أطرف معاكم الله رحم الله أحمد شوقي وحافظ إبراهيم من كبار شعرائنا في مصر، بل أحمد شوقي أمير الشعراء في عصره، وحافظ إبراهيم كان يعني إيه صنوه ونده، وحافظ ظروف خاصة أنه نشأ فقير جدا في صعيد مصر ونشأ يتيم وعمه تكفل به، لكن إحساسه بإني يعني أنه صار حمل على عمه ترك عمه وهاجر، وقال كتب له قصيدة طويلة ثقلت عليك معيشتي، بدأ بدي وفي آخرها قال له إني ذهب ومتوجه في داهية خلاص إنساني، ذهب إلى القاهرة يسمع نادي الأدباء، فبدأ يصل لنادي الأدباء ويتعرض لهم على الباب لغاية ما قد له مرة التقى بشوقي فقال له قصيدة. حافظ كان موهوب في الإلقاء، شوقي ما عندوش هذه الموهبة، يعني حافظ شاعر، شوقي شاعر أمير شعراء لكن لا يحسن الإلقاء، فوجد سلوته في حافظ فتبناه، ده فقير وشوقي كان غني وصفة الملك، فكان هو اللي يوفق عليه دائما حتى في النادي قاعدين يشربوا شاي ولا قهوة يدفعوا الثمن. ففي مرة حافظ عايز يقوم وشوقي نفسه يقعد فمرضيش يدفع ثمن القهوة، ها يتحرك شوقي حافظ مش عايز يتحرك، في الآخر راح لما لقى مفيش إحساس خالص راح لسع بالشعر، قال يقولون إن الشوق نار ونوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. هذه تسمى تورية في اللغة العربية. طبعا الناس اللي تقلم لا يعرف القصة بينه وبين شوقي يقول لك بكلم أشواقي، يقولون أن الشوق نار لعودهم فما بال شوقي أصبح اليوم باردة، لكن أقصد شوقي مين اللي جنبه ده. فشوقي فطر راح دفع الفلوس وخرج أراد أن يردها له، ده الشاهد. وفي الطريق قال وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا فضيعها الإنسان والكلب وحافظه. تورية أخرى. الشاهد ان موضع الاستدلال لما نفهم القرآن لما يقول تعالى فمثله كمثل الكلب ثم عين مكان الشبه او وجه الشبه قال ان تحمل عليه الاساس او تتجلس، يبقى ده وجه الشبه بين من انكب او انسلخ من آيات الله واتبعه الشيطان فضل هذا الضلال وبين الكلب الذي يلهث بحمل عليه او بترك الحمل عليه. تفضل
شيخ الحبيب. بالنسبه لموضوع الصوفيه احيانا قد تقرا عن بعض العلماء الاجلاء يذكرون انه كان صوفي، واحيانا تسمع عن الصوفيه انهم اصحاب بدع واقطاب وكذا، كيف تميز بين صفه الصوفي
اللي شوف شوف يا مولانا
هي نفسها
نفس التمييز اللي احنا ذكرناه الان. كل الفرق الصوفيه عرضت على الوحي، من أتى فعلا وافق نص الكتاب والسنة فهو من الدين. ليه؟ لأن جزء كبير من التصوف اعتمد على أحوال القلوب وأعمالها. أحوال القلوب وأعمالها بست في القرآن بس وبست في السنة، وسمها بعض السلف الوجدانيات، سمها البعض الصوفية. إن كان يعني بها ما جاء من نص الوحي المتعلق بسلامة القلب وصحة القلب والرقي بالقلب والرقي بالإمام هو من الدين، لكن إن جاء التصوف على غير هذا من تقديس الأولياء والأندال والأبدال والأنداد والأقطاب والكلام ده كله، فمن قال بهذا في عصر النبوة كله وما بعده؟ ما قال به أحد، يبقى ده مردود لأنه لا فقه لا كتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة. وضحت؟ يبقى المقياس الذي عندنا، ولذلك احنا بنقول يا اخواننا مهم جدا نعرف القرآن والسنة ونعرف اولادنا. اللي عرف الحق لو جاءه البطل رد، واللي جهل الحق كل ما ياتي اليه سيقبله. ابنك منحك الله ابن خالي النفاق قلبه فاضي، وكما قال ابن طالب القلوب اوعيه وخيرها اوعاه. القلب الفارغ لو وضعت فيه العسل والحق قبله. طيب لو انت تركت للشياطين تعبث به وملأته تراب وبراز ينفع تضع فيه عسل؟ سيفسده سيفسده. واضح المعنى ده؟ لذلك السلف حرصوا ان الاطفال من لبانة ظهرهم يعلموا نصوص الكتاب ونصوص السنة، ونجعل التركيز شديد جدا 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 على اسماعهم القرآن واستقراره في صدورهم، واسماعهم السنه التطبيق العام الحي للقران واستقراره في صدورهم. اللي استوعب القران واستوعب السنه اي باطل ياتيه سيرد لان عنده نص. وضحت؟ ده اللي حرص السلف عليه يعني. ولذلك بعضهم بدا مبكر جدا، يقول سفيان بن عيينه رضي الله عنه وده من تابع التابعين، يقول لما بلغت من العمر عامين وأحسنت الكلام عمد أبي إلي فأخذ يحفظ القرآن كل يوم 10 آيات، 5 آيات أول النهار 5 آخر النهار. 5 آيات تأخذ كم معاه؟ 7 دقائق 10 دقائق، فترة جدا جدا. قال فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابع من عمري، عمر سنتين 4 سنين. اللي أتم حفظ القرآن عمر 4 سنوات جاءته السنة حفظها كلها، حتى صار في صدر سفيان كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ومتونها الصحيح والحسن والضعيف منه، والموضوع يعرف أنه موضوع ومكانه فين ومن رواه ومن كان علته في التجزيء وغيره. يوم مات سفيان عبد الله مبارك من العالم يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم. ثم الكلام ده يا أخواني مجرب هنا الآن، الطفل اللي حافظ القرآن قبل ما يدخل المدرسة وحافظ السنة حافظ كتاب زيارة الصالحين، فمات اللي حافظ البخاري ومسلم، وفي أطفال حافظين البخاري ومسلم في 5 و6 من عمرهم. الطفل هذا من في الفصل كله يجاريه، كل زمايله بالنسبة له صفر، رغم أنفه هم هيرجعوا إليه لما يسمع منه الآيات والحديث، هيروا أن عندهم ليس عندهم، الكل يوقره الكل يقدره الكل يبجله الكل يقدمه، جعلوا منه قائد رغم أنفه.
جعلوا منه قائد اللي يستشكل عليه مسألوه، لأنهم يعلموا أن عنده أجابة ليس عندهم، حتى لو لم يكن يعرف، لكن لأنه درس وقرأ هيعرف على الأقل. طب أشوف تفسير الآية دي إيه؟ تفسير شرح الحديث ده إيه؟ هتجد هو لوحده أصبح عالم ومعطي وإمام وقائد بالاختيار منه، لمجرد أنك أنت وضعته على الطريق. فمطلوب في هذه البلاد أن نضع هذا الجهد نصب أعيننا. الطفل مجرد منطق ركزوا معه، بدل ما أنت عملت فرحان جدا تحفظوا الأغاني والأناشيد وما شاء الله ما شاء الله، الأولاد تلاقي الطفل يقعد يغني لك 100 أغنية هو لسه ما مش عارف، وتسأله في آية ما عارفش جاوب. لا، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وعلموا تغني بالقرآن. إن ما أتغنى، والنبي يقول تغنوا بالقرآن، ها نغموا، ها وإحنا بنشوف أطفال لما بنغموا القرآن صوتهم في منتهى الجمال، نغم وتغنى به. والله أخواننا أنا أذكر لو كنا أطفال الكتاب كان أحلى لحظات عندي وأنا أتمشى في وسط الحدائق وعمال أنغم كده لوحدي، مفيش معي حد خالص، عمال أنغم الآيات زي عبد الباسط من شاوة ومد وقلب وأضغم وأنا في منتهى الانشكاح. ودي كانت الحاجات اللي ثبت القرآن في بدايتي حياتي، هذه المعاني أنا أسوقها حتى نحرص على تربية أولادنا على هذا. لو أنت حفظت القرآن قبل تدخل المدرسة ورياض الصالحين، بلاش البخاري ومسلم، رياض الصالحين بس، هتجده أصبح في الفصل أستاذ وقائد، ولن يسبقه طالب، هتلاقيه دايما كل سنة طالبه الأول. ليه؟ لأن قدرته على التحصيل أضعف غيره. اللي جمع القرآن في صدره واللي جمع السنة في صدره من يسبقه؟ المادة العلمية اللي هياخدها بالنسبة للقرآن والسنة شيء ضعيف. وخاصة التعليم عندكم هنا لغاية الصف السابن المادة العلمية تعبانة جدا. ها؟ إذا ندرك هذا المعنى.
وإنه ما يعيش يتيم زي ما تفضلت امبارح.
إيه؟
وأن لا يعيش يتيما زي ما تفضلت امبارح.
أي طبعا. ها؟ أنا قلنا معنى معنى أمته، يعني تخلي أمه وتخلي أبوه عنه. إن يسيبوه تايه لوحده. ومعتمدين المدرسة تعلم المدرسة لم تعلم. ستعلم ما أراد ولا ما أردت. جزاكم الله خيرا عشان صلاة العشاء احنا
لا بس لحظة
اللي ما سجل يسجل بالورقة عشان بس نبعث الكتاب إلى من
بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على الحضور. إن شاء الله نواصل غدا من الساعة 10 إلى الساعة 4 يتخلص.